بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مع الأصل الثالث عشر، وهو أنه من قواعد أهل السنة والجماعة وأصولهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بالعلم والرفق والصبر بقصد الإصلاح. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هنا ورد طلب من بعض الأخوات، تقول أختكم: أحسن الله إليك، نرجو منك أن تسرد لنا المصادر والمراجع التي رجعت إليها في مبحثك. أنا مراجعي ليست واحدة، وأعطيكم الصفحات، وهذه تجمعت أكثرها يعني بمر السنين، منها من شروح الواسطية، عندي الواسطية شروح، فأجمع خاصة كلام ابن تيمية بن القيم، وأهتم بشرحي هذين الشيخين لهذه العقيدة. ولا شك أن في آخرها أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم بعضها من دروس أخر، وبعضها استفدتها أيضا من كتاب النبذ للشيخ العبيلان، كتاب نفيس أيضا ذكر في بعض الأصول، وأنا أدعم، وبعضها من بعض الكتب، في كتب معاملة الحكام الشيخ عبد السلام برجس، وكتاب الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وكتب أخرى في المنهج ضمن هذه، وأكثرها يعني مكتوب عندي في المذكرات. أقول: من أصول أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة، وذلك بالعلم والرفق والحلم والصبر بقصد الإصلاح. وهذه الخصيصة والقاعدة والأصل من أبرز الخصائص السلوكية المنهجية لأهل السنة والجماعة، وذلك بدأ بها ابن تيمية. هذه الخصائص يعني المنهج العملي بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك قال في الاستقامة في الثاني صفحة 226، قال: ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. قال: ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقال في الحجة للإمام الأصفهاني في الثاني صفحة 507، قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركنان وثيقان من أركان الدين، يجب على المرء المسلم أن لا يهملهما. وذكر في التنبيهات السنية للرشيد شرح الواسطية صفحة 326 عند شرح كلام ابن تيمية هذا، قال: وأنهما من أعظم الواجبات، وأنهما من أعظم الواجبات وأصل عظيم من أصول الشريعة، ولولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لهدم بنيان الشريعة وتداعى وعمت الفوضى وساءت البلاد. ولكن ما هو المعروف وما هو المنكر؟ المعروف يقول العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله ونهى عنه. وأما الأدلة على ذلك فكثيرة جدا، مثل قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في سورة التوبة. وقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه خيرية تتمثل، قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان، لأن الإيمان ينبني على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا في سورة آل عمران. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، في سورة آل عمران أيضا. وفي الصحيح: من رأى منكم منكرا، حديث أبي سعيد، فليغيره بيده. الحديث: فأهل السنة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولكن أمرهم ونهيهم على ما توجبه الشريعة، والذي توجبه الشريعة هو الذي دلت عليه الأدلة، وهذا بيان الشروط الواجب توفرها للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى يكون الأمر بالمعروف ومتى يكون النهي عن المنكر؟ يقول العلماء: يشترط لذلك ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن يكون الإنسان عالما بالمعروف عالما بالمنكر رفيقا صبورا. يكون الإنسان عالما بالمعروف، يعني مش ممكن جاهل يقوم يأمر وينهى، هذا مش ممكن، فلا بد من علم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ العلم. البصيرة العلم. فمن لم يكن عالما بما يأمر عالما عما ينهى لا يجوز له أن يأمر أو ينهى. قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة في الثاني صفحة 230، قال: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. يعني العلم يتعلق بماذا؟ يتعلق بمعرفة المعروف ومعرفة المنكر، ونميز الإنسان بينهما، ولا بد من أن يعلم حال المأمور وحال المنهي، يعرف حاله. ليس أمر السلطان بالمعروف كأمر العامة، وليس أمر الكبير كأمر الصغير، وليس نهي الصغير كنهي الكبير، وهكذا. فلا بد من معرفة الحال، ولا بد من معرفة المعروف. قال: ولا بد في ذلك من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. ولا بد أيضا، يقول الشيخ: ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وذلك عندكم تعرفون الحديث شر الرعاة من هو يا طلاب العلم؟ الحديث قال عليه الصلاة والسلام شر الرعاة الحطمة. ما معنى؟ يعني إذا كان راعي الغنم ليس عنده حلم وليس عنده صبر، كلما شردت غنمة رفعها وضربها بالأرض فماتت حطمها، هل سيبقى له شيء؟ لا يبقى له شيء. هكذا الحاكم مثلا يريد أن يقيم الناس على الدين، ليس عنده فقه وليس عنده حلم، كلما خرج واحد عن الطاعة أو عصى قتله، لم يبقى أحد أو عذبه، سيشرد الناس. قال رحمه الله: ولا بد في ذلك من الرفق، ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه الأذى، هذا مفروغ منه. وذلك قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يترتب عليه أذية، فلا بد من صبر. قال: ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يقول: فلا بد من هذه الثلاثة، ما هي؟ العلم والرفق والصبر. قال: العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. هذه الشروط الثلاثة، هذا الشرط الأول ترى، أن يكون عالما رفيقا صبورا، هذه الشروط الثلاثة: العلم قبله، والرفق معه يعني الحلم، والصبر بعده، وإن كان كل هذه الثلاثة مستصحبة على الدوام. هذه الأمور الثلاثة تجعل أمر المعروف سهلا أو صعبا؟ ها؟ هذه لا، الذي سيقوم ليس الذي سيؤمر. هذه الشروط الثلاثة: علم وحلم وصبر، تجعل الأمر المعروف الذي يقوم بالأمر المعروف صعب عليه ولا سهل عليه؟ صعب عليه. لابد أن يكون عالما حليما صبورا. قال ابن تيمية رحمه الله في الاستقامة في الثانية صفحة 233، قال: وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك قد يضره أكثر مما يضره الأمر. هذا الشرط الأول، فلا يجوز هنا، يعني معنى الكلام أن الإنسان عليه أن يتعلم وأن يكون رحيما صبورا، ولا يترك الأمر ويحتج بهذه الأمور أنه لا يستطيع، هذا خطأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني والشرط الثاني: أن يأمن المنكر على نفسه وأهله وماله، فيخاف على نفسه السيف أو الصوت أو النفي ونحو ذلك سقط عنه. الشرط الثاني: أن يأمن المنكر على نفسه، يعني إذا أمر قتل أو اعتدي عليه أو على عرضه فهذا يأمر ولا ما يأمر؟ نعم، لا يأمر. في السلسلة الصحيحة 613 قال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء ما لا يطيق، فإن خاف السب والكلام السيء هل يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا يسقط. إذا خاف القتل أو اعتداء على العرض ونحوه نعم، أما السب والكلام السيء هذا لا يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظروا بهذا آثارا في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للإمام المقدسي والإمام ابن أبي الدنيا، اسمان لكتابين. هذا الشرط الثاني، أن يأمن المنكر على نفسه من القتل وعلى أهله. الشرط الثالث، أن لا يترتب على الإنكار مفسدة أكبر، أن لا يترتب على ذلك مفسدة أكبر. فإذا ترتب على المنكر على الإنكار منكر أكبر كان الإنكار في حد ذاته منكر، وهذا يحتاج إلى أيضا فقه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين طبعة الجديدة في الرابع صفحة 338، قال النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكار من المعروف ما يحبه الله ورسوله. يعني المقصود من إنكار المنكر إزالة المنكر وإقامة المعروف. قال فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه أبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، يعني الذين يفعلون هذه المعصية. مثل رجل يشرب الخمر وهو ظالم معتدي، فإذا فاق من شرب الخمر من شرب الخمر قام فقتل الناس، فإذا رآه رجل يشرب الخمر هل ينهى ولا ينهى؟ نعم لا ينهى، لأنه الإنكار يؤدي إلى منكر أعظم. قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، يعني يقعون في معاصي ثم يقوم رجل يخرج عليهم منكرا عليهم، هذا الأمر يؤدي إلى مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة. قال فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر. قال فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. ثم قال فإنكار المنكر أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، ما ضده؟ معروف. أن يزول المنكر بالكلية ويقوم مقامه معروف. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. كم مرتبة؟ أن يزول بالكلية، أن يقلل، الثانية أن يخلفه المثل، الثالثة أن يخلفه شر. متى يجوز متى لا يجوز؟ الحالة الأولى أن يزول بالكلية ويخلفه المعروف، ما حكم الإنكار هنا؟ واجب. حالة الثانية أن يقل ولم يزل ولكن يقل، هنا الإنكار واجب، لأن الشريعة جاءت بالمصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. الحالة الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، جائز. قال ابن القيم رحمه الله فالدرجاتان الأولتان مشروعتان والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. ثم قال رحمه الله قال فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاط وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكاء وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. يقول وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقل عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى. يقول هذا باب واسع، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي، قال فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قبض النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. وهذا هو الفقه. وأما مراتب الإنكار فثلاثة، درجاته كم؟ أربع. مراتبه ثلاثة، ما هي؟ الإنكار باليد واللسان والقلب، جمعها حديث أبي سعيد في الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه. هذه الثلاث درجات مراتب الإنكار. وهنا فائدة لابد منها في هذا الباب، وهي من الفقه لا شك. بل قبل ذلك أذكر لكم كلاما في هذا الباب نفيس جدا، وأنا أنصحكم دائما بقراءة كتب الشيخين الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم، ففيهما معرفة وعلم دقيق ويبصر الإنسان بواقع ويعلمه، يعني تعلمه هذه الكتب روح الشريعة. قال الشيخ ذكر حديثا قال من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا يقوله في منهاج السنة في المجلد الرابع بل الخامس صفحة 536، معذرة ليس هذا 553، يقول رحمه الله يقول من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون حليما بما يأمر به، حليما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. قال فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم بعد الأمر. فإن لم يكن عالما لم يكن له أن يخفو ما ليس له به علم، وإن كان عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه، وكالمؤدب الغليظ الذي لا يقبل منه الولد. وقد قال تعالى لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ثم إذا أمر ونهى فلا بد أن يؤذى في العادة، فعليه أن يصبر ويحلم كما قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يقول وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غير موضع، وهو إمام الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة طاعة لله فيما أمر به، وهو يحب صلاح المأمور أو إقامة الحجة عليه، فإن فعل ذلك لطلب الرئاسة، يعني يأمرون المعروف وينهون عن المنكر على ما تجيبه الشريعة. قال: فإن الإنسان عليه أولا أن يكون أمره لله وقصده طاعة الله فيما أمره به، ويحب صلاح المأمور، يعني شفيق رفيق عليه، يحب أن يصلح حاله لا أن يقيم عليه الحجة، يظهر يعني قوته وأنه عالم فصيح ويفهم الأمور وأحسن منه، أو أنه من باب التشفي، هذا ليس لله. فأهل السنة كما قال ابن تيمية عنهم: هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. قال: فإن فعل ذلك لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك حمية لا يقبله الله، وكذلك إذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا. ثم إذا رد عليه ذلك وأوذي أو نسب إلى أنه مخطئ وغرضه فاسد، طلبت نفسه الانتصار لنفسه، وأتاه الشيطان فكان مبدأ عمله لله، ثم صار له هوى يطلب به أن ينتصر على من آذاه، وربما اعتدى على ذلك المؤذي. يقول: وهكذا يصيب أصحاب المقالات المختلفة، يعني هذا الأمر إذا كان كل منهم يعتقد أن الحق معه وأنه على السنة، فإن أكثرهم قد صار له في ذلك هوى أن ينتصر جاههم أو رياستهم وما نسب إليهم، لا يقصدون أن تكون كلمة الله العليا وأن يكون الدين كله لله، بل يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، يعني كل من خالفهم لا يقبلون منه ويغضبون عليه. قال: ويغضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد. هذا مصيبة، وهذا حال كثير من الناس، أكبر كثير من الجماعات، هذا منهجهم وأصلهم، من وافقهم ولو كان أجهل جاهل يرفعونه ويقبلون منه كل شيء، ومن خالفهم ولو كان أعلم يعني إذا كان أعلم من في الأرض لا يقبلون منه. يقول: وإن كان ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمد من لم يحمده الله ورسوله، ويذم من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. وهذا حال الكفار الذين لا يطلبون إلا أهواءهم، ويقولون: هذا صديقنا وهذا عدونا. يقول: وبلغة المغل: هذا بال هذا باغي، لا ينظرون إلى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله. يقول: من هنا تنشأ الفتن بين الناس. قال الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة. وانتبهوا لهذا الأمر، يعني من لم يدعو لله ولم ينظر إلى ما عند الله في أمره ونهيه أصبح أمره ونهيه فتنة، لأنه يدخل عليه الهوى. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإذا لم يكن الدين كله لله كانت فتنة. فالدين قام على الأمر معروف ونهي عن المنكر. قال: وأصل الدين أن يكون الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله والعبادة لله والاستعانة بالله والخوف من الله والرجاء لله والإعطاء لله والمنع لله. قال: وهذا إنما يكون بمتابعة رسول الله الذي أمره أمر الله ونهيه نهي الله ومعاداته معادات الله وطاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله قال وصاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلك، ولا يطلبه، ولا يرضى لرضى الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، ويكون مع ذلك معه شبه الدين أن الذي يرضى له ويغضب له أنه السنة، هذه الشبهة عنده، وهو الحق وهو الدين. فإذا قدر أن الذي معه هو الحق المحض دين الإسلام، ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصد الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو فعل ذلك شجاعة وطبعا أو لغرض من الدنيا، لم يكن لله. يعني لو كان الحق ثم غرضه هكذا لم يكن لله. يقول ولم يكن مجاهدا في سبيل الله، فكيف إذا كان الذي يدعى الحق والسنة هو كنظيره، معه حق وباطل وسنة وبدعة، ومع خصم حق وباطل وسنة وبدعة. يقول وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وكفر بعضهم بعضا، وفسق بعضهم بعضا، ولهذا قال الله فيهم وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، إلى آخر ما قال. وكلام نفيس جدا. قلت لكم في منهاج السنة في المجلد الخامس من صفحة 253 إلى 256، احفظوه واقرؤوه، هذه ضوابط الأمر معروف عن المنكر. ذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين في المجلد الرابع صفحة 497، قال ثم ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخلق وإقامة شرع الله، لا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه، فينوي بأمره أولا إقامة شرع الله، وثانيا إصلاح خلق الله، وكذلك نهيه حتى يكون مصلحا وصالحا. هنا فائدة أختم بها هذا الباب، وهي أن مما ينبغي لكل طالب علم أن يعيه حق الوعي أن القيام بالحق وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبليغ شرع الله لا يعني أن يقول الإنسان كل ما عنده وفي كل حال، فهذا من الجهل. وذلك ذكر الشاطبي في الموافقات، ذكر أن ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من علم الشريعة، فعلم الشريعة منه ما هو مطلوب نشره وهو غالب الشريعة، ومنه ما لا يطلب بإطلاق، يعني يطلب في حالات أو يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. وذلك أن نشره يثير الفتنة، يعني الذي لا يصلح أن ينشر بإطلاق، فإذا نشر بإطلاق أثار الفتن، لأن العقول لا تدركه ولا تعيه. يقول وقد جاء في الصحيح عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال حدث الناس بما يفهمون، وفي رواية بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجاء في حديث معاذ في الصحيحين فلما ذكر له حق الله وحق العباد فقال أفلا أبشر الناس، ماذا قال له؟ لا تبشرهم فيتكلوا. ونحوه من حديث أبي هريرة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بنعليه، فلقيه عمر فصده ودفعه، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر. وفي صحيح البخاري لما أراد عمر أن يتكلم في رهط تكلموا في أمر الخلافة في موسم الحج، قاله ابن عوف عبد الرحمن رضي الله عن الجميع: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك، فأخاف أن لا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير، وأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهها. فنهاه لكي لا يفهم، فسكت عن هذا الأمر. قال الشاطبي رحمه الله بعد أن ذكر ما تقدم، قال: إلى غير ذلك مما يدل على أنه ليس كل علم يبث وينشر، وإن كان حقا، وضابطه انتبهوا ضابط النشر أنك تعرض مسألتك على الشريعة، تعرض المسألة على الكتاب والسنة، هذا يحتاج إلى علم وفقه، فإن صحت في ميزانها هل يكفي؟ قال: فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري وفق المصلحة الشرعية والعقلية. هذا في الموافقات، قلت لكم في الخامس صفحة 171-172، لا بد من فهم هذا الضابط. يقول ضابطه، ضابط المسائل هذه، ليس كل ما كل حق يقال، وليس كل ما يقال في حال يقال في كل حال. لك بعض الناس، بعض الشباب، العالم يفتي فتوى يأتي ينتقده، يقول العالم ما أشفى غليبي، ما تكلم، لماذا كان سهلا لينا، لماذا لم يشدد، يأتي يعترض على العلماء، وهذا من قلة علمه وضعف بصيرته. فعلى الإنسان أن يعرف قدر أهل العلم. الإنسان قد يترك أمور كثيرة، قد يترك سنن من أجل ما هو أعظم منه. فكما قلت لكم الشريعة جاءت بالمصالح وتكميلها، يعني تكثير المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فلا بد له من نظر ثاقب من عالم راسخ. قال: وضابط أن تعرض مسألتك على الشريعة، هذه مسائل التي لا تبلغ على الإطلاق، فإن صحت في ميزانها فانظر في معالها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. لقد يفهمها الناس في هذا الزمان فهما خاطئا، عقولهم لا تتصورها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، ماذا سيؤدي هذا الكلام؟ ما الذي سيثيره؟ هل سيكون صلاح أم فساد؟ فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول، هل العقول ستقبلها ولا تفتن بها؟ حدث الناس بما يعقلون. قال فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العموم العقول على العموم، تكلم عامة الناس، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم. قد يفتي المفتي شخصا بينه وبين نفسه فتوى في مجلس خاص، فيذهب هذا الشخص فينشر هذه الفتوى، هذه الفتوى لا تصلح للعموم، هذه فتوى خاصة، فنشرها يكون خطأ. وهذا ليس تناقض، يأتي بعض الجهلة يضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، وذلك قد يتبنى العالم رأيا في نفسه ويعمل به، ثم يأتي رجل عنده مشكلة قريب مشكلة مثلا، فيأتي يفتيه بما في نفسه، أما من حيث العموم فتوى العامة يأخذ مثلا بقول الأكثرين ويقول به، هذا ليس تناقض، لأنه قد يؤدي نشر تلك الفتوى إلى فتنة، والمصلحة تقتضي هذه الفتوى التي عليها الأكثرين. ولذلك مثلا مسألة كشف وجه المرأة ووجوب التغطية، العلماء عندهم كلام واختلاف فيها، فإذا كان الإنسان يرى أن كشف الوجه جائز إذا لم يكن ثم فتنة، ثم ذهب إلى بلد الناس فيه على التغطية، هنا إذا أفتى بأن كشف الوجه جائز فتواه صحيح أم خاطئة؟ خاطئة. مثال آخر، الناس يدفعون زكاة الفطر طعاما في بلد وكلهم يتبعون هذا الأمر، فشخص يرى أن زكاة الفطر يجوز أن تخرج قيمة، فيذهب لبلد ملتزمون بالإطعام فيفتيهم بأنه يجوز لكم أن تدفعوا الدراهم، هل الفتوى هنا خطأ أم صحيح؟ خاطئة، لأن الناس هل هم على سنة أم على بدعة؟ على سنة، فنقلهم إلى غيرها يسبب فتنة، هذا من قلة الفهم، من قلة فقه النفس. قال وإن لم يكن لمسألتك هذا المسار فالسكوت عنها هو الجاري وفق المصلحة الشرعية. وقال ابن تيمية رحمه الله، والوقت يمضي أنا في أصلين بعد بقين ولكن لن أخذهم، أذكر لكم فائدة فقط. قال ابن تيمية رحمه الله، لا ما نطور، قال ابن تيمية رحمه الله في فتاوى في المجلد 20 صفحة 58-59 يقول فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر والنهي، يعني يسأل عن شيء فيسكت، يقول وتارة يسكت عن الأمر والنهي أو الإباحة، ثم قال فربما كان الأصلح الكف والإمساك، فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر. قال: فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن. قد يسأل شخص مثلا في فضائية في مجلس عام عن طائفة ما، ما الحكم فيها، ما القول فيها، هل هي مسلمة أو كافرة، فيأتي يسكت، فيأتي شخص جاهل فيتهمه بالجبن، ليس صحيحا، لأن الفتوى هنا تثير فتنة. وإن من المسائل مسائل جوابها السكوت، فلا بد للإنسان أن يعرف الضوابط الشرعية التي ينبني عليها الدين. قال ابن تيمية: ثم هم مع ذلك يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، على ما توجبه الشريعة. وهنا فائدة أصول أخرى لا نذكر، يكفي هنا. فائدة لا بد منها: كثير من الناس يحزن لما يرى المنكر فاشي والمعروف في ذهاب، يحزن، أو يرى تسلط الكفار يحزن، وقد يصيبه اليأس. هذا الموقف صحيح أم خطأ؟ يقول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 18 صفحة 295، احفظوه، 18 صفحة 295، يقول: وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر، فكذلك في آخره. يعني ناس لم يسلموا، بقوا على كفرهم. قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تكن في ضيق مما، يعني مكرهم لا يضيقك. لك بعض الناس ممن يفخم الكفار ويثير القلاقل بين الناس بحجة فتح مخططات الأعداء ومكرهم وحيلهم، وأنهم سيفعلون كذا وكذا، وأنهم فعلوا كذا. هذا الأمر منهي عنه المسلم. ولا تكو في ضيق مما يمكرون، ونتيجة هذا التهويل ضعف المسلمين وزيادة الهزائم والهلع. ثم الاستسلام والخضوع والذل، وهذا الذي يثمره ربط الناس بغير الأكفاء من العلماء الذين يمشون على منهج السلف، وذلك هم يحرصون جدا على هذا الأمر، يهمشون أهل العلم ويرمعون الشخصيات، إما يسمونهم مفكرون أو دعاة أو غير ذلك، مع أن العلماء هم الدعاة، والعالم حقيقة هو البصير بالكتاب والسنة. وأما من لم يكن عالما بالكتاب والسنة فليس بعالم. قال الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ويرى الذين أوتوا العلم، يعني العالم هو الذي يعلم أن السنة هي الحق، وأنها هي التي تهدي إلى صراط الله المستقيم. فمن لم يجعل منهاجه السنة ويمشي عليها فليس بعالم حقيقة. هذا كره ابن القيم رحمه الله. فربط الناس بغير الأكفاء يؤدي إلى شر عظيم، ويؤدي إلى إهمال الشباب بالعقيدة وحفظ السنة بزعم أن ذلك قشور لا يصل الأمة على أعدائها، ويؤدي أيضا إلى تغييب الجانب السياسي بحيث يأخذ المساحة الكبرى في الدعوة. وهذا المنهج يثمر أيضا مخالفة الكتاب والسنة في تشخيص أمراض الأمة وكيفية علاجها. وتقدم معنا كيفية العلاج وكيفية والأمراض التي ستصيب الأمة مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك لما تقدم في الدرس الأمس ذكرت لكم أن الله عز وجل ما ألقى تبعية الهزائم في العصر الأول إلا على المسلمين، ما ألقها على الأعداء. وأما من يلقي على الأعداء فينتج منه الأول عدم سلوك الكتاب والسنة في الطريقة التي تبين الأمراض والعلاج، الأمر الثاني أن في هذا المسلك تعظيم للكفار في نفوس المسلمين مما يزيدهم وهنا على وهن، وفيه أيضا تزكية للنفوس، يعني بمعنى أننا استكملنا شروط النشر ولكن الكفار غلبونا، فيهمل الناس التركيز على الدعوة الصحيحة التي يكتب الله عز وجل لها وبها النصر. ومن مفاسد هذا المسلك هو تفخيم بعض الناس الثقة العمياء بوسائل الإعلام الفاسدة مما يكتبه الكفار، وهذا يؤدي إلى تضخيم حالهم وتصديق مقالهم، مع أنه من المعلوم عند المسلمين أنهم لا يقبلون خبر المسلم الصادق إذا لم يكن عادلا ضابطا، يعني عدلا ضابطا، فكيف إذا كان كافرا معاديا. وأيضا يؤدي إلى عدم التمييز بين الأولويات والتساهل بالشرعيات وإلى غير ذلك من المفاسد، التي من أهمها إبعاد أهل العلم عن الساعة والتمكين لغير المختصين. قال رحمه الله: وكما أن الله نهى نبيه أن يصيبه حزن أو ضيق ممن لم يدخل في الإسلام في أول الأمر فكذلك في آخره، فالمؤمن منهي أن يحزن عليهم أو يكون في ضيق من مكرهم. يقول: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب. كلام من ذهب بل أغلى. يقول: وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح، هذه دعوتهم، يظهر يبكي وينوح والإسلام أصابه ما أصابه، وقد يكون هو من أسباب هذا الفساد. يقول: كلا وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. يقول: بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام. وذلك علي كان يصلي الفجر فتكلم عليه خارجي وهو في الصلاة فقرأ ورفع صوته: فاصبر واصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، في سورة الروم. يقول الشيخ: يقول بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله وأن يؤمن بالله هو كان خطأ في الطبعة، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. كلام نفيس. هذا الواجب علينا، الصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن نؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه فليصبر، وإن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه، وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. هذا الواجب، هذا الذي كان يفعله عليه الصلاة والسلام. وهناك أصول أخرى يكفي، يعني فيما أخذنا كفاية. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وكتبنا وقرأنا. نقرأ بعض الأسئلة، طولنا عليكم. تقول أخذنا غفر الله لكم أمين الحديث الذي ذكرتموه شر الرعاء الحطمة، أي نجده؟ بارك الله فيكم. تجدونه في رياض الصالحين في أمر الرعاء بالرفق، باب يعني أمر الرعاء بالرفق كذا، في رياض الصالحين موجود. حفظكم الله، ما معنى قول أبي هريرة أنه حفظ وعاءين، وعاء بلغه وعاء قال قلته لقطع هذا الحلقوم؟ ما معنى قوله رضي الله عنه لقطع هذا الحلقوم؟ هذا كما قلت لكم من قبل، أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر، يعني هذا ما يتعلق بأحاديث الفتن وأسماء بعض الأمراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلاك أمتي على أغلمة، على يد أغلمة من قريش، قال لو شئت لسميتهم، سميت أسماءهم وأسماء أبائهم. ففي هذا لا يترتب عليه عمل وقد يثير فتنة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ولم يأمره بالبلاغ، كما أنه أخبر حذيفة بأسماء المنافقين وكان سرا. فكل أمر لم يترتب عليه عمل فالإنسان لا يلزمه أن يبثه هذا العلم، فهذا مما يتعلق يعني يثير فتن. وهذا انظره في فتح الباري، ابن حجر شرحه. هنا تقول أختنا: يطلب بعض الأخوات ذكر بعض الكتب المهمة لشيخ الإسلام تيمية وتلميذ ابن القيم كي يقتنوها وتكون مناسبة لهم كمبتدئين، يعني كمبتدئات في طلاب العلم، في طلب العلم. أقول لكم كل كتب ابن تيمية بدون استثناء، كل كتب ابن القيم، كل ما وجدتموه اشتروه، ولكن احرصوا على الشيء المحقق، احرصوا على الشيء المحقق، والذي لم تحتاجوه الآن ستحتاجونه بعد سنين، ستحتاجونه بعد سنين. فلا بد الإنسان أن يقتني الكتب الصحيحة، هناك كتب كثيرة يعني خاصة في المنهج ونحوه على المسلم أن يقتنيها وأن يحافظ عليها. وأيضا أنصحكم يعني بالسير، بقراءة سير الأعلام النبلاء، تقرؤون في السير كثيرا حتى تشغلوا وقتكم وترفعوا هممكم. فكتب ابن تيمية كثيرة، إن همها مجموع الفتاوى، وأيضا منهاج السنة عنده الجواب الصحيح من بدل دين المسيح، وعنده الاستقامة، في كتب كثيرة. وابن القيم يعني إذا أردتم أن تبدأوا بكتابين اثنين: مفتاح دار السعادة والداء والدواء، والمسمى بالجواب الكافي. هذين الكتابين مهمين، مفتاح دار السعادة وثلاث مجلدات محقق، وأيضا تحقيق الشيخ علي حسن، وأيضا الداء والدواء تحقيق الشيخ علي حسن، كتابين مهمين. وكل كتب احرصوا عليهما. هنا تقول الأخت: كيف يؤصل الطالب نفسه، وما هي الكتب التي تفيد في تأصيل المنهج والاعتقاد؟ الإنسان يبدأ بإقراء كتب السلف ويأخذ بعض الكتب المعاصرة في المنهج ونحوها، يعني القضايا التي موجودة الآن، يبدأ مثلا بكتاب أصول السنة الإمام أحمد، وهذا المراجع الذي أخذت منه، وأيضا يقرأ مثلا كتاب السنة شرح السنة البربهاري، ويمشي في كتب التوحيد شرح الواسطية ابن تيمية مع شروحها، يعني هذا ما يتعلق، وكل هذه الكتب فيها منهج وفيها توحيد. ثم يأخذ بعض الكتب على حسب حاجته، يعني كتب معاصرة تأتينا كثيرة جدا تتكلم بعضها مثلا عن الأمور الواقعية، عن فتن اللي تدور في الساحة، عن بعض الجماعات اللي يحتاج الإنسان أن يعرف موقف الشرع منها، فيأخذ الإنسان العلماء المعروفين والمشايخ المتقين يأخذ كتبهم ثم يقرأها قليلا قليلا، ولا يثقل على نفسه ولا يشتت نفسه، إنما يمشي بالهوينة. هذا ما يتعلق بهذا الأمر. وهناك امتحان إن شاء الله يوم الأربعاء أو الثلاثاء القادمين كما قال الأخوات المنظمات، والامتحان إن شاء الله لابد أن تذاكروا جيدا، وليس هو مقصود لذاته، إن المقصود الحضور والكتابة، أي شيء فهمتموه، فلو الإنسان لم يعني يراجع ويحفظ وحضر فقط إن شاء الله سينجح. اختبار سهل ولكن لابد من معرفة هذه الأمور، لأن هذه منهج ودين، وأنتم ما حضرتم إلا للتعلم والتفقه ومعرفة الطريق الصحيحة، فلابد الإنسان أن يضبطها، ليس للاختبار، إنما لنفع نفسه ونفع إخوانه ونفع أهله. ولكن الأصول لابد أن تفهموها. كم أصل خذنا؟ 13 أصل. فغالبا يعني أكثر الأصول يأتي من كل أصل سؤال، وإن شاء الله في الأجوبة في اختياري أيضا. شو هذا؟ أسئلة؟ جزاهم الله خيرا. ولكن أنا يعني أحرج على أخوات الحضور، لابد أن يحضرنا، لا يتخلف أحد من حضر الدورة أن يشارك، حتى يعني نعرف إنسان كم استفاد من هذه الدورة، كم تعلم. ثم هذه فيها تجميع للعلم، من باب تجميع العلم الذي أخذتموه، مذاكرة له، ففرصة الآن إنسان يستغل وقته ويقرأ هذه الأصول، ما ظنها كثيرة ولكن سهلة إن شاء الله. وهناك أصول كثيرة جدا لابد، إن كان يعني عملنا دورة أخرى لابد من ذكرها، يعني بعض الأصول تتعلق بالجهاد بنحوه، وكثيرة جدا بالمنهج، وأنا أفلت النظر عن كثير منها. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.